بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا يزال الكلام متصلا بالمحرمات من النساء، ولا نزال نقرأ من كلام القرطبي رحمه الله تعالى عند الآية المذكورة، وهي الآية 23 من سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى آخر الآية. قال القرطبي رحمه الله: 14 وصلنا إلى قوله: وحلائل أبنائكم، حليلة الابن لا تجوز للأب. فإذا عقد الابن على امرأة حرمت على أبيه، سواء كان مع العقد وطء أو لم يكن، وكذلك إذا عقد الأب على امرأة حرمت على ابنه، سواء كان معه وطء أم لا، وإنما قوله في الآية السابقة التي دخلتم بهن هذا في الربائب، فإن الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. وأما حليلة الابن وما نكح الأب فبالعقد تحرم معقودة الأب على الابن ومعقودة الابن على الأب. قال 14: واختلفوا في الوطء بالزنا، هل يحرم أم لا؟ فقال أكثر أهل العلم: لو أصاب رجل امرأة بزنا لم يحرم عليه نكاحها بذلك، وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنى بأمها أو بابنتها، وحسبه أن يقام عليه الحد ثم يدخل بامرأته. ومن زنى بامرأة ثم أراد نكاح أمها أو ابنتها لم تحرم عليه بذلك، أي أن الجمهور على أن الزنا لا عبرة به ولا يؤثر تحريما. وقال الطائفة: تحرم عليه. روي هذا القول عن عمران ابن حصين، وبه قال الشعبي وعطاء والحسن وسفيان، وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي عن مالك، وأن الزنا يحرم الأمة والابنة، وأنه بمنزلة الحلال، وهو قول أهل العراق، قول أهل الكوفة ومن إليهم من أهل العراق، أن الزنا بمنزلة الحلال، والجمهور على أن الزنا لا عبرة به. والصحيح من قول مالك وأهل الحجاز أن الزنا لا حكم له، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأمهات نسائكم، وليست التي زنى بها من أمهات نسائه ولا ابنتها من ربائبه، وهو قول الشافعي وأبي ثور، لأنه لما ارتفع الصداق في الزنا ووجوب العدة والميراث ولحوق الولد ووجوب الحد ارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الجائز، وهذا القول أقوى دليلا. قال وروى الدارقطني من حديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال لا يحرم الحلال لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح. الحديث لم يثبت في سنده، متروك، اسمه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي. عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح. هذا الحديث لو ثبت لكان نصا في المسألة، لكنه لم يثبت، والظواهر الأدلة تغني عنه. ومن الحجة للقول الآخر قول من يقول الزنا كالحلال إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن جريج، قوله يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي، فهذا يدل على أن الزنا يحرم ما يحرم الوطأ الحلال، فلا تحل أم المزني بها ولا بناتها لآباء الزاني ولا لأولاده، وهي رواية ابن القاسم في المدونة. ويستدل به أيضا على أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني بأمها، وهو المشهور أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني بأمها. وهو المشهور قال عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها، أي جمع بين ذلك. وهذا أيضا لا يثبت في سنده ليث ابن أبي سليم وحماد بن أبي سليمان، وكلاهما ضعيف، والحديث أخرجه الدارقطني في السنن. وكتاب الدارقطني مظنة للأحاديث الضعيفة، فالدارقطني على جلالة قدره وسعة اطلاعه ووفور علمه بالحديث وعلله، إلا أن كتابه السنن مظنة للأحاديث الضعيفة والضعيفة جدا، والسبب في ذلك أنه لم يقصد الصحيح، وإنما قصد جمع أحاديث متعلقة بالمسائل الفقهية ولا سيما المختلف فيها أو الدقيقة، ولو كانت الأحاديث ضعيفة على مذهب بعض أهل العلم أن الحديث الضعيف مقدم على الرأي. قال ابن خويز منداد، لقبه منداد، ولهذا قلنا إن القبلة وسائر وجوه الاستمتاع ينشر الحرمة. طيب قبل ذلك قال ولم يفصل بين الحلال والحرام، وقال عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى من كشف قناع امرأة وابنتها. قال ابن خويز منداد ولهذا قلنا إن القبلة وسائر وجوه الاستمتاع ينشر الحرمة، لم يثبت الدليل. وأما قوله في قصة جريج من أبوك؟ قال فلان الراعي، من أبوك؟ أي أنت من أي نطفة جئت؟ من الذي زنى بهذه البغي حتى حملت بك؟ هذا توجيه. التوجيه الثاني أن قوله من أبوك كان في شرعهم أنه إن زنى بامرأة نسب الولد إلى الزاني. التوجيه الثالث أن هذا على رأي من يقول إذا استلحق الزاني الولد لحقه. ما معنى استلحقه؟ أي إذا كبر الولد والزاني قال هذا ابني، أنا زنيت بأمه، فإنه يلحقه وينسب له. على قول لبعض أهل العلم، الجمهور على أن ما الزاني لا عبرة به ولا حكم له ولا يلحق الولد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي الخيبة. العاهر الفاجر الزاني ليس له إلا الخيبة. ولكن هناك مذهب لبعض أهل العلم يقولون بالاستلحاق، أي أن الولد من الزنا يلحق أباه إذا اعترف أنه منه. هذه المسألة أيضا ناقشها جمع من أهل العلم. ومما أذكر أن ابن القيم رحمه الله مال إلى هذا القول أنه إذا استلحقه لحق به، واستدل على ذلك بما وقع في الآثار عن بعض ما كان في الجاهلية ممن استلحقوا فألحقوا بآبائهم أو بمن زنى بأمهاتهم. ومن ذلك أمير اسمه زياد، كان يقال له زياد بن أبيه لأنه جاء من غير وجه شرعي، كان هذا في الجاهلية، فاستلحقه أبو سفيان فكان يقال له زياد بن أبي سفيان. فالله أعلم. الأصل قول الجمهور أن ما الزاني لا حرمة له ولا حكم يترتب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر، وأن ولد الزنا إنما ينسب لأمه. قال: وقال عبد الملك ابن الماجشون إنها تحل، أي المخلوقة من ماء الزنا. قال: وهو الصحيح، لقوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، يعني بالنكاح الصحيح على ما يأتي في الفرقان بيانه. ووجه التمسك من الحديث على تينك المسألتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكى عن جريج أنه نسب ابن الزاني للزاني، وصدق الله نسبته بما خرق له من العادة في نطق الصبي بالشهادة له بذلك، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن جريج في معرض المدح وإظهار كرامته، فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق الله تعالى وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فثبتت البنوة وأحكامها. فإن قيل فيلزم على هذا أن تجري بسببهما أحكام البنوة والأبوة من التوارث والولايات وغير ذلك، وقد اتفق المسلمون على أنه لا توارث بينهما فلم تصح تلك النسبة. فالجواب أن ذلك موجب ما ذكرناه، ومن عقد عليه الإجماع من الأحكام أنه لا يجري بينهما استثنيناه، وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل، والله أعلم. يعني كأنه يرى ويميل إلى هذا القول. أن نعم ما كان من الزنا فإنه محرم. لأنه قال أكثر أهل العلم لا تحرم عليه امرأته، وقال الطائفة تحرم عليه، وهو قول أهل العراق أنهم قالوا الزنا في منزلة النكاح الحلال. والجمهور الذين قالوا أن الزنا لا حكم له، وهو قول مالك وأهل الحجاز والشافعي وأبي ثور، استدلوا بأن الزنا لا صداقة فيه ولا عدة على الزانية، إذا مات الزاني لا تعتد عدة الوفاة وليس له حكم طلاق ولا غير ذلك، وأنه لا توارث بينهما، وأنه لا يلحقه الولد، وأن الزنا يوجب الحد بخلاف النكاح الصحيح. فارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الجائز، هذا قول الجمهور. وقول أهل العراق ومنهم أحمد وإسحاق وأصحاب الرأي أنها تحرم عليه ولو في نكاح الوطء والزنا، واستدلوا بقصة من أبوك قال فلان الراعي، وبأحاديث ضعيفة، وهذه رواية اختارها ابن القاسم أو رواية ابن القاسم في المدونة عن مالك، رواية عن مالك. واستدلوا أيضا كما قلنا ببعض الأحاديث الضعيفة، وقال به خويز ابن خويز منداد بأن الحرمة تنتشر بأي وجه من وجوه الاستمتاع، طيب، والقرطبي رحمه الله أجاب عن الإلزام حين قيل لهم لو كانت تحرم بالزنا لكان هناك توارث، وكان هناك ولاية نكاح، كان هناك عدة، وكان هناك لحوق نسب. فقال القرطبي هذه الأشياء التي ذكرتموها انعقد الإجماع على أنها لا تصح، فلا توارث ولا عدة ولا إلى آخره، وإنما ما جاء به الدليل وهو النسب أثبتناه، وما لم يأتي به الدليل أو نفاه الدليل وهو الإجماع نفيناه. والأقرب قول الجمهور أن الزنا لا عبرة به. الخامسة عشرة، واختلف العلماء أيضا من هذا الباب في مسألة اللائط، فقال مالك الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم لا يحرم النكاح باللواط، وقال الثوري إذا لعب بالصبي حرمت عليه أمه، وهو قول أحمد بن حنبل قال إذا تلوط بابن امرأته أو أبيها أو أخيها حرمت عليه امرأته، قال الأوزعي إذا لاط بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها لأنها بنت من قد دخل بها، وهو قول أحمد بن حنبل. الكلام في ماذا؟ في النكاح، وما عداه لا دليل عليه. السادسة عشرة، قوله تعالى الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. تخصيص ليخرج عنه كل من كانت العرب تتبناه ممن ليس للصلب. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زيد بن حارثة قال المشركون تزوج امرأة ابنه، وكان عليه الصلاة والسلام تبناه على ما يأتي بيانه في سورة الأحزاب. إذن ما معنى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم؟ حليلة الابن أي زوجة الابن، الذين من أصلابكم أي أبناؤكم الذين من نسلكم، الابن وابن الابن وإن نزل. ما الذي أخرج؟ أخرج الابن بالتبني. ما معنى الابن بالتبني؟ كان من عادة الجاهلية أن الرجل إذا خدمه غلام أو والاه كان صغيرا له أن يتبناه منقطعا عن أهله، كما يقال مقطوع من شجرة لا يدري من أهله أو يدري من هم لكنهم ليسوا عنده. فكان من عادة الجاهلية التبني، أنه يشهر في الناس أنه ابنه بالتبني. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فنفى الله عز وجل ذلك. وكذلك وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم أي فلا تتبنوهم، فإخوانكم في الدين ومواليكم، يقال له يا أخ ويقال يا مولى. فزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا الذين من أصلابكم أخرج الابن بالتبني. وما حكم الابن من الرضاع؟ هل زوجته تحرم على أبيه من الرضاعة؟ مثال ذلك رجل امرأته أرضعت ولدا فكبر هذا الولد، من أبوه؟ أبوه زوج هذه المرضعة. كبر الولد وتزوج بامرأة ثم مات عنها أو طلقها وخرجت من عدتها، هل يجوز لأبيه من الرضاعة أن يتزوج بهذه البنت؟ الجواب قال القرطبي رحمه الله وحرمت حليلة الابن من الرضاع وإن لم يكن للصلب بالإجماع، المستند إلى قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهي محرمة عليه وإن لم يكن الابن ابنا له من صلبه وإنما ابن كان ابنا من الرضاع، لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد أجمعوا على ذلك واضح. إذن هذه مسائل اليوم، بقيت بعض المسائل للدرس القادم إن شاء الله تعالى. إذن الذي أخذناه اليوم، هل الوطء بالزنا يحرم له حكم ويحرم أم لا حكم له؟ الجمهور على أنه لا حكم له، أكثر أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم من أهل الحجاز، قول مالك، قول الشافعي وأبي ثور. وذهب أهل العراق إلى أن الحرام كالحلال في هذا الباب، وكذلك ذهب الحنابلة إمام أحمد رحمه الله في مسألة اللواط إلى أنه يأخذ الحكم نفسه، ومالك والشافعي على أصلهم أنه لا حكم له، ودخل معهم هنا أبو حنيفة وأصحابه. ففي المسألة الأولى أبو حنيفة مع أحمد وإسحاق، وفي هذه المسألة أبو حنيفة مع مالك والشافعي، والمسألة الأخيرة الذين من أصلابكم، ما المراد به؟ المراد بالابن من الصلب، الابن من النسب، ابنه وابن ابنه وإن نزل، وكذلك ابن ابنته. نعم، فهو من نسله. أخرج التبني الذي كان مشهورا في الجاهلية. وما حكم الابن من الرضاع؟ الابن من الرضاع كذلك يأخذ حكم الابن من النسب بالإجماع، الذي استند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.